وأحلام الحلال، يعني تعارف الحلال معتقد فيه، هذا معنى أحلام، لأن أحل الشيء لها معنى، المعنى الأول الاعتقاد أنه حلال، والثاني العمل به، فيكون أحلام الحلال أي فعلته معتقدا حلا، وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريما. ولكن الشيخ رحمه الله لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريما، لماذا؟ لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة، لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. مثال ذلك رجل اجتنب شرب الخمر، لكن لا على أنه حرام إلا أن نفسه لا تضيق به، فهذا لا إثم عليه، لكنه إذا تركه معتقدا تحريما وأنه تركه لله صار متابعا على هذا. في هذا الحديث فوائد، نعم أدخل الجنة، يعني أدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ثابت، فيها نخل، فيها رمان، فيها لحم، فيها ماء، فيها لبن، فيها عسل، لكن الاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا، والحقيقة مخالفة لها، غالبا مخالفة لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تظن أن الرمان الذي في الجنة كالرمان الذي في الدنيا، بل يختلف بجميع أنواع الاختلافات، لقوله: فلا تعلم نفس ما وصل لهم من قرة أعين، ولو كان لا يختلف لكنا نعلم بهذا. قال: نعم نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، والمعنى نعم تدخل الجنة. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، ومنها بيان غايات الصحابة وأن غاية الشيء عندهم إيه؟ دخول الجنة، دخول الجنة لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترف في الدنيا. ولهذا لما قرأ أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسأل ماذا تريد؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. هذا الرجل ما سأل أمواله، لا نقولا ولا مواشي ولا قصورا ولا حرفا، سأل الجنة، مما يدل على كمال غاياته رضي الله عنه. ومن ضمن هذا الحديث أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المطلوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقولها: أرأيت إذا صليت المكتوبات، فإن قال قائل: قد قال بعض العلماء، بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك المتر، قال: هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالجواب أن كونه لديه سوء لا يمنعه من دخول الجنة، فهو رجل سوء ترك الوتر وعقده ركعة، مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي. إذا لم يرضى منه ركعات كثيرة الركعة واحدة ومع ذلك يتوقع. ومن فوائد هذا الحديث أن صوم رمضان وكذلك الصلوات من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يمتنع الإنسان من الحلال، لقوله أحلل الحلال، فصوم الإنسان الجنة من الحلال لغير سبب شرعي مليون، سواء كان ذلك من اللباس أو من الطعام أو من المأكول أو من المسكوت. الامتناع عن الطيبات بدون سبب شرعي مذموم وليس مذموم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الحرام بمعنى اجتنابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذا قال قائل أحللت الحلال وحرمت الحرام، هل هو عام أو خاص بعض المحرمات وبعض المحللات؟ فالجواب أنه عام، ولهذا قال أهل الجنة قال نعم. وفي هذا الحديث الشافعي أن الرجل قال لم أجد على ذلك شيء، أهل الجنة قال نعم، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج. والزكاة مفروضة قبل الصيام، يعني فلا يقال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة، لأننا نقول الزكاة مفروضة قبل الصيام. أما الحج فنعم يمكن أن نقول هذا الحديث قبل فرض الحج، لكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة. فما الجواب على هذا؟ الجواب أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس لا مال، وعلم أنه إذا كان لا مال فسوف يرد الزكاة، لأنه قال وحرمت الحرام. ومنع الزكاة من الحرام أو لا؟ من الحرام. إذن الجواب بالنسبة للزكاة أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس من ذوي الأموال. وإذا كان من ذوي الأموال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه إذا لم يؤديها لم يكن حرم الحرام الذي هو منع الزكاة. أما الحج فما أيسر أنك فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل إيش؟ قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فهذا فرض إتمامه إلى ابتدائه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم إعادة للسؤال، لأن قول أدخل الجنة قال نعم يعني إيش؟ يعني تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق لأن قلبه نعم أي طلق. ولو أوجب الولي لعقد النكاح وقال للرجل زوجتك مني، فقلنا له أقبل؟ قال نعم. يكفي في القبول أو لا يكفي؟ يكفي، لأن نعم كإعادة السؤال، وهكذا في كل موارد. نعم يعتبرها إعادة للسؤال. طيب لو سئل أوقفت بيتك؟ قال نعم. ماذا يكون؟ يكون وقف. أبيعت سيارتك على فلان؟ قال نعم. يكون أقر بالبيت. نعم. نعم. لكن لو نعم. لكن لو قال نعم. لو قال نعم هل يقع الطلاق أو لا؟ إذا كان هذا العربية فإنه إذا قيل ألم تطلق زوجتك؟ قال نعم لا تطلق. أما إذا كان عاميا فإن قوله نعم بمعنى قوله بلى فتطلق. نعم. ماذا تريد أن نقول له؟ أقول ماذا تريد أن نقول له؟ لا قال أنت في الحمار. هل الصحابة كلهم وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قبله هل أراد أن تسجد الأسلام؟ الجواب لم يجد هذا، والصحابة لم يفهموا هذا الفهم ولم يفعلوا هذا الفهم. ثم كيف تسجدون لو تنزلنا على فهم هذا البريد لكان معنى أن الإنسان يجلس ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد فيسجد ألف سجدة في إحدى ساعة. هل أحد يفهم عليه؟ ولكن المعنى كثرة الجول أي كثرة الصلاة، لكن أكثر عن الصلاة في الحمار. وما سمعت أحدا فهم هذا الفهم، لكن سمعت بعض الناس يسجد بعد السلام في اعتقاد باطل عنده معالجة الحمار، فلعله يفعل هذا الاعتقاد الباطل عدما فيه. نعم.
قوله أنها نفسك
بفترة السجود. نعم.
هل
يستدل
بها على أن مثلا
صلاة
الليل
الأفضل
الإكثار من السجود وعدم
إطالة الصيام؟ أولا ما الذي أدرك أنه أراد الصلاة في الحديث؟
لا أقول هل في دلالة على هذا؟
لا أقول أسألك أنت مش كل ليل؟
نعم.
الحديث ما فيه حتى في النهار لو صلى أصبح ركعات كثيرة. والعلماء مختلفون هل الأفضل إطالة الركوع والسجود مع تقصير القراءة أو الأفضل إطالة القراءة مع تقصير السجود أو الركوع والسجود؟ مثلا إنسان يصلي ساعة ساعة من الزمان، فهل الأفضل أن يقلل القراءة ويطيل الركوع والسجود أو الأفضل أن يكثر القراءة ويقصر الركوع والسجود؟ في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، وذلك لأن السجود أفضل بهيئته من القيام، والقيام أفضل بذكره من السجود لأنه تلاوة كتاب الله عز وجل. ولكن الصواب أنه ينبغي أن تكون الصلاة متكاملة، يعني إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود كما في صلاة السجود، وإن قصر القراءة قصر الركوع والسجود. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم.
هل يؤخذ مفهوم حديث الشيخ لا يحفظ؟
يعني
مفهوم
حديث الشيخ لا يحفظ؟ أنه مفهوم أنك إذا لم تحفظ الله لم يحفظ. وما أكثر العقوبة للكذب التي تقع على الإنسان بسبب إضاعة حفظ الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: واحفظوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم.
ما قول من قال تقسيم الحياء ممدوح ومذموم غير متوجه لقوله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كل خبائث خير. فنقول في مثل من ترك منكرا حياء ان هذا جبن وخوف وليس حياء. يعني
من ترك منكرا ولا من ترك واجبا؟
عفوا من ترك انكار منكرا.
نعم
يعني ما يعتبر حياء شرعي وانما تسمى جبن.
لا الصحيح التقسيم كما قال كما قال عبد الله ان الله لا يستحي من الحق. نعم
شيخ سلمكم الله. بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد الى بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد الى توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه ويقولون ان الايمان بتوحيد الربوبيه يكفي في دخول الاسلام يستدلون بقوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
نعم
كيف انه
تعالى ان استقاموا وهل يمكن ان يستقيموا وقد رجعوا توحيد الالوهيه؟ ولا أظن أن يستفيدون بها لأنه كان كل إنسان يقرأ هذه الآية يفهم أن من لم يعبد الله وحده لن يستفيد. فهو حقيقة أن المؤمن بلا حد الإيمان. نعم فإذا من الآن نعم
في الحديث
الذي ورد النبي عليه الصلاة والسلام أدت لعبادي أفضل إن ما لا علم ضاعت ولا علم وفينا في القرآن وصف لنعيم الجنة فكيف التوقف بين ذلك؟ نحن نعرف من أوصاف النعيم بالجنة المعاني فقط أما حمارك فيكون ما لا علم ضاعت ولا علم سنة حقا لأن علينا ما رأى مثل من الجنة ولا مثل في الجنة ولا مثل في الجنة الآخر. نعم ولا سمع أيضا بأصوات الجنة أصوات الأشجار ولا تشتد ولا أصوات الحورين قال الشيخ رحمه الله النووي ومعنى حرام بالحرام ثلاث فروض ومعنى حرام بالحلال تعالى من تقوى الحرام. هناك معنى اخر غير من ذكر الشيخ وهو ان تعتقد ان الحرام حرام لا بد لانك اذا لم تعتقد ان الحرام حرام فانك لم تؤمن بحكم الشرع واذا لم تعتقد ان الحلال حلال فإنك لم تؤمن بحكم الشرع. فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. وتشير الشيخ رحمه الله في شيء من القصور. نعم ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شرط الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أنكره ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يعدو تبايعه نفسه فمعتقها او مبغضها او امشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شر الايمان. الطهور شر الايمان اي نفسه. وذلك ان الايمان تخليه وتحليه كما يقول التخليه بالطهور والتحلية في فعل الطاعات. فوجه كون شر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك والترك تطهر والفعل إيجاب والحمد لله مجرد من الإنسان، يعني قول قائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال عز وجل: ونضع الموازين القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسبحان الله والحمد لله جمعان أو جمع أو هذا الشك نظام، يعني هذا قال جمعان ما بين السماء والأرض أو قال جمع ما بين السماء والأرض، والمعنى لا يختلف، ولكن لحرص الله على تحدي الأطراف يدل من الجهة. سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات. النفي بقول سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء، الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: أولا صفات النقص، فلا يمكن أن يتصف بذل النقص. الثاني النقص في كماله، فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص. الثالث مشابهة المخلوق. طيب مثال هذا دليل هذا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى عنه الموت لأنه نقص، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى عنه السنة والنوم لأنه نقص. ومثال نقص الكمال قول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. خلق هذه المخلوقات العظيمه قد يوهم ان يكون بعدها نقص، يعني الكعب والعياء، فقال: وما مسنا من لغوب. هذا انتبه ليش؟ نبي نقص كمان. الثالث مشابهة المخلوق لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى بالكمال الذي هو كمال المخلوق فالله تعالى لا يستعين مخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل: لما ذات المخلوق نقص، فلا حاجة إلى ذلك. ووجه كونه مماثاة المخلوق نقصا أن تمثيل الكامل ضمن عدد جلاله ناقص، بل قد قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، وهو حقيقة أمضى من العصا، لكن يقول أمضى من العصا منامه سيف غريب. قارنته في العصر فنرد على نفي المماثلة، أولا لأنها جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، الثاني أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. فهذه الأشياء التي نزل الله عنها، وأيضا منها قول سبحان الله ثلاثة أشياء يرد علينا نحن
كان
نعم نقول جماعة. والثالث
مشابه
ولا مقابلة؟ مشابه مماثلة مشابه. طيب مثال عبد الرحمن جمعة النمل عن معنى
النقل
النمل
عن يمحقه عن يمحقه
لحظ فيه الجميل حظ الجميل
الله سبحانه وتعالى وقد خلقنا
السماوات والارض. اي معنى جعلتنا عظيم كم يكفي لكن اقل لا لا مش ما في الى هذا الحد. نعم قوله تعالى وقضى على الحين الذي لا نقل وقوله لا تاخذه ذنب ولا النعم نقص الكمال. نعم
قوله تعالى
ولقد
خلقنا السماوات والارض
وما بينهما في سته ايام قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ونمسنا من الغموض هل من تعب واحياء. قوله
تعالى
نعم قوله تعالى نبي المعجله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم ان قولك نبي المعجله اولى من قولك نبي المشابه. اولا لان هذا هو الرفض الذي على جاب القران. الثاني وقلنا نقول أنه صعب على أحسابه المصاحب. المهم أن نقول نفي المماثلة أولى من نفي المشابهة لأنه لفظ الذي جاء في القرآن وكذا. سبحان الله والحمد لله الحمد يكون على صفات الثناء فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله فيها نفي نقص إلى أنواع الثلاثة وإثبات الأسماء كمل آمن أو قال تمنع ما بين السماء والأرض. وما الذي بين السماء والأرض؟ مثال لا يعلمه إلا الله عز وجل. وظاهر الحديث أنها تمنع ما بين السماء والأرض ليس لمن صارت مسلما تلقى تلك وحدة بل في كل مناطق. قال والصلاة نور الصلاة الفريضة والنافلة نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر لأن الحج مطلق وجل تجد إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يعني بها قلبك وتخشع جوانحك تحس بأن قلبك استنار وتلتزم بذلك عز الجلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الصدق عليه وفي الشرع والصدقة برهان البرهان الدليل والصدقة بين المال للمحتاج تقربا الى الله عز وجل بين المال للمحتاج تقربا الى الله برهان اي دليل على صدق ايمان المتصدق. وجه ذلك ان المال محبوب للنفوس ولا يبذل المحبوب الا في طلب ما هو احب وهذا يدل عليه على ايمان المتصدق. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمى الصدقه برهانا. والصبر ضياء منه الصبر حبس النفس حبس النفس عن ما يجب الصبر عنه وعليه. قال اهل العلم والصبر لازم فرض على معصية الله وفرض على طاعة الله وفرض على أركان الإسلام، فرض عن محارم الله بمعنى أن تحدث نفسك عن ذلك المحرم حتى مع وجود سبب. مثال إنسان حددنا أن يبني وعياذ بالله، فما معنى؟ نقول على الفرق عن إيش؟ أما في عياذ بالله، وكما ترى يوجد عياذ بالله مع امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز تعرفه إلى نفسها وعياذ بالله في حال هي أقوى ما يقول الرجال، لأنها غلقت الأبواب وقالت هكذا تدعو إلى نفسها والعياذ بالله، فقال إن ربي أي سيدي أحسن مثواك بعد إنه ربي أحسن مثواك واحد واحد إنه لا يفعل الظالمين، يعني فإن كنت في أهله فأنا ظالم. ومن شدة الإلحاح هم بها كما قال عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان فصبر ولم يفعل، مع قوة الداء وانتفاء الموانع هذا شر عليه عن ما قيل له. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاء نعم رجلا دعاه الله يظلون في المجلات فقال إني أخاف الله. الثاني الصبر على طاعة الله، كأن يحدث الإنسان نفسه على الطاعة، كإنسان أراد أن يطاع فبعث نفسه إلى الكسل إلى الزراعة إلى الطعام الذي يجب حاجته إليه إلى محادثة الإخوان، ولكنه أولى نفسه بالقيام بالصلاة، فهذا فضل على طاعة الله. الثالث صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر العبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائم. الذي يلائم الطبيعة لا يحتاج إلى صبر لأنه ملائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر لأن يحدث نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الجبل. إذا نزل في مصيبة حدث قلبا عن التسخط القلب وأن يقول إنه لم يرضى الله في هذا الوجه، اللسان أن لا يرى بالوجه والقبور كما يفعل أهل الجاهلية، البلد أن لا يشق الجنود ولا يعطي الحدود وما أشبه ذلك، هل ينسني إيش؟ فرض مع أنه كره أن يقع هذا الحال لكن فرض، هذا يقول أنه فرض على أقدار الله. هناك مرتبة فوق القبر وهي الرضا بأقدار الله، والرضا بأقدار الله أكمل حالا من الصبر على أقدار الله، والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر لكن منع نفسه من الحرام، والراضي لا، الراضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره، يرضى ما اختاره الله له ولا يهمه، فهو متمشي مع القضاء وقدره إجابة ما يمكن. ولهذا قال العلم إن الرضا أعلى حال من الصبر، وقالوا إن الصبر واجب والرضا مستحب. الصبر من كم نوع؟ ثلاث أنواع. أيها أفضل؟ نقول أن من حيث هو صبر فالأفضل الصبر على الطاعة، لأن الطاعة فيها حفظ النفس وإفعال ذلك، ثم الصبر عن المعصية لأن فيها كف النفس، لأن فيه كف النفس عن المعصية. وآخر شيء الصبر على الأقدام، لأن الأقدام لا أحد لك فيها، فإما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تصبر سلوك الذهاب وتنسى نسيك. هذا من حيث الصبر. أما من حيث الصابر فأحيانا تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من معاناة الصبر على الطاعة. أليس كذلك؟ لو أن الإنسان هيئ له درجة بالخمر مثلا، بل ودعا إلى ذلك وقال تهيئ، ويجد معاناة من عدم الشرك، فهو أشد عليه من أن يصدر حديثا. كذلك لو كان شابا ودعته امرأة إلى نفسه وهي جميلة والمكان خالي والشروط متوفرة فأبى، هذا ليس صعوبة ولا نجيب جماعة، ليس صعوبة أصعب مما وصل عشرين مرة. فهنا قد نقول ثواب الصبر هنا أعظم من ثواب الصبر عن الطاعة لما يجده هذا الإنسان من سن المعاناة. ومن سؤال أو من سن الفوائد، من سن الفوائد يقول وصبروا بأنهم رياض ولم تخرج من هموم، والصبر قال إنها هموم، وذلك أن الرياء فيه حرام كما قال الله عز وجل جعل الشمس ضياء ففيه حرام. الصبر فيه حرام أو لا؟ نعم فيه حرام ومرارة شاق على الإنسان، ولهذا جعل الصبر نورا وجعل القضاء ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة
إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نقله عن ما ورث من الكلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ لا مو معنى الجمله هذا، معنى الجمله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم لها معنيان، نعم تمام، له معنيان. المعنى الأول يتعلق بالفاعل، وهو أن من لا حياء عنده فإنه يفعل ما شاء ولا يبالي. والثاني يتعلق بالفعل، وهو أنه إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فافعله ولا تبالي، وكلاهما صحيح. طيب، ما ورث عن من سبق حكمه كيف؟ على حياة الشعب. نعم، ما شهد شرعنا بصحته. نعم، يعني ما لم يشرع بهذا ولا هذا يتوقف في منه. طيب، وهل يذكر على سبيل الموعظة؟
لا،
نعم تمام. يذكر الله إلى خيف أن يعتقد الناس صحته. بارك الله فيك. طيب قوله لا أسأل أحدا لا أسأل عنه أحدا غيره ما معناه؟ إيش معناه؟ إيش المقصود منها؟ نعم نعم يكون حدا فاصلا جامعا معنى عن لا أسأل أحد يكفينا عن كل سؤال. طيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا غانم ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال قل آمنت بالله ثم استغفر. طيب الأول آمنت بالله إيه؟ لا لا قصدي هل هو يتعلق بعمل الجوارح ولا يتعلق بالأعمال الباطنة والاستقامة؟ العمل الظاهر تمام. هل لهذا القول شاهد من القرآن؟ الأخ نعم لا هذه ما فيها ذكر الإيمان. نعم نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا سفيان تتنزل عليهم الملائكة إلى آخره. طيب نبهنا على كلمة يقولها الناس وهي دارجة عندهم وغيرها أولى منها. عبد الله نعم التغيير بالملتزم عن المتمسك بالدين والصواب المقال المستقيم كما جاء في القرآن والسنة. وكما ذكرنا لكم أن الفقهاء يعنون بالملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان كافرا حيث قالوا في كتاب الحدود تجب إقامة الحد على كل بالغ عاقل ملتزم. وأدخلوا في الكلمة ملتزم اليهود والنصارى. نعم يا عبد الله قال ما معنى قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ طيب يعني لا بد من اعتقاد أنه حلال أو أنه حرام لأن هذا مقتضى الشرع. مش هذه ما هي الجنة بعد التي عبد الله العباد للمتقين؟ نعم ما لا عين فيها رأت إلا فيها لا ينتظر. تدري ما معنى ما لا عين فيها رأت؟ يعني الناس في الجنة عميان. التي عبدها الله المستقيم ما لا علاقة الآن هي ضميرا يربط هذا في الجملة أو بالكلام فيها ما لا عين فيها هناك كم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان ما معناه؟ طيب لكن ما الواجب الطهور؟ كيف الطهور بدون العمل؟ كيف؟ نعم يعني ما معنى الطهور؟ ما جيش هذا مين يعني الطهور في الماء؟ طيب لكن الماء
عبد الله. طيب طهارة القلب والبدن، طهارة القلب من الشرك والغل والحق والحسد وغير ذلك، والبدن من الأحداث. ما وجه كونه شطر الإيمان؟ نعم، تخلي وتحلي. طيب تخلي عن الأذى والأنجاح المعنوية والحسية، وتحلل بالطاعة والأعمال الصالحة. بارك الله فيك. نعم. قول تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، موسى لا قصدي تملأان أو تملأ أو هريش أو شمعان أنت ما هذا؟ ها؟ أجل غلط. نعم، شكل رائع، تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. نعم كم الصلاة شرحناها، ونعم والصدقة برهان إلى الصبر ضياء. أين أقسام الصبر؟ نعم شرحناها. نعم أقسام الصبر كم اللي رفع؟ نعم ارفعت. نعم لا تعطي نفسها، لا تعطي لا تقصر. نعم تمام. طيب الصبر على طاعة الله معناه الأخ ارفع اي نعم يعني ايش؟ مجاهدة النفس على فعلها وحفظ النفس على فعلها. تمام. طيب وذلك بالإخلاص والمتابعة، لا بد أن تفض نفسك على الإخلاص والمتابعة، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. طيب الصبر عن معصية الله الأخ صاحب العمال يلا ارفع يدك. طيب الصبر عن معصية الله ما معناه؟ حبس النفس عن فعل المحرم كذا احسن. الصبر على اعداء الله ذكر صالح أو القول يعني. إذن حبس النفس عن التسخط عما قدر الله عز وجل. نعم القلب عن التسخط القلب والقول والتسخط. طيب ذكرنا أن الناس بالنسبة لأعتاد الله منقسمون إلى الأرض ما نعم طيب بسم الله ايش يسوي ما رجع نعم نعم قلها القسم الأول من يتسخط ويجعل يسب الله عز وجل يعني أو يقول هذا ظلم أو ما أشبه هذا، والثاني أي الصادق الرابع هذه ما ذكرناها ولا حاجة لها. طيب هؤلاء هذه أقسام نفس النفس لأقدار الله عز وجل. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ نعم جمعة ما الفرق بين الصبر والرضا في أخذ عن الحق؟ نعم إلى ما الفرق بين الرضا؟ نعم
يعني أن يكون الإنسان يتساوى عنده الأمران القدر المؤذي والسلامة منه، لأنه يقول أنا أرسل الله عز وجل يحفظ بي ما شاء. والصادق نعم يعني يكره ما وقع وليس عنده سواء أن ما وقع وما لم يقع، لكنه حاب أنه صابر. بارك الله هذا هو الصبر. لماذا وصف الصبر بأنه ضياء؟ فيه نور من حرارة. الصبر فيه حرارة لأن الصبر حر مر كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من الأصل. تمام؟ طيب انتهينا إلى قوله القرآن. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قوي أمين. قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم إيش أمين. ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن قوي على حفظه وعدم تلاعبه به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لا قوة ومعناه الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى أنه بعد أن أقسم قسما عظيما فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون بما تعلم كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير. المعنى اعلم إن لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وإن والله لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو لوح محفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة. وليس الضمير يعود على القرآن أو المصحف، بل هو يعود على الكتاب المكنون. وكونه في كتاب المكنون هل معنى أن القرآن كله كتب في لوح محفوظ أو أن المخطوبة في لوح محفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الأول لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال من قول قد سمع الله قولا يجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لم يسمع، لأن المجادلة ما خلقت أصلا حتى تسمع المجادلة. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في لوح محفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في لوح محفوظ، وعند تقديرها يتكلم عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن له النفس. وكنت قبلا أقول إن لدي في الأرض محفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يعجز بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، والذي في زبر الأولين ليس القرآن، الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام الشيخ الإسلام جزاه الله خيرا انشرح صدره إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به ويعطيه إلى جبريل. هذا قول السلف أهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله، قال هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله عز وجل، وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله، بل هي عبارة عن كلام الله. أسمعتم هذا؟ إذن هذا القرآن لبعيدين مخلوق، خلقه الله ليعبر عن ما في نفسه، وهذا قول الأشعري مع الأسف الشديد. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله عز وجل ليس المعنى قائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، خلق الله يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. إذن ما الفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة؟ الواقع كما قال المحققون لا فرق، لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. المعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وقد اتفق الجميع على أنه مخلوق، اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله، خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريع، كما أضاف المساجد إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه قال طهر بيتي للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه قال ناقة الله وسقياها. هذا كلام من المعتزلة. الأشاعرة قال لا، كلام الله معنى قائم بنفسه، وخلق أصوات سمعها جبريل عبارة عن ما في نفسه، وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا هو كلام الله. فتأمل الآن كيف كانت المعتزلة خيرا من الأشاعرة في أهل الله. إذن نحن نعرض يعني عرضا خفيفا في هذا الأمر، ولو شئنا لعطلنا الكلام، لكن يكفي هذا المثل. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام. أفهمت يا أخي؟ المعنى القائم بنفسه لا علم هو كلام، لا يمكن أن يكون كلام حتى يتكلم به الله عز وجل. طيب نعود إلى الحديث. بعد أن عرفنا أن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا تكلم به حقا وسمعه جبريل حقا ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا فوعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء فقال الله سبحانه وتعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه التزم الله بجمعه وقرآنه فإذا قرأناه أي قرأه جبريل وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل لأن جبريل رسوله إلى محمد فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه الذي أرسله فإذا قرأناه في سبع القرآن ثم إن علينا بيانه التزامات عظيمة إن علينا جمعه وقرآنه أخيرا ثم إن علينا بيانه الله أكبر التزام من الله عز وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبينه والحمد لله هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة وممن كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله رسالة سماها فضائل القرآن وهي مفيدة القرآن حجة لك أو عليك يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة وقد سبق في حديث من الداري النصيحة لله وللكتاب وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب فليرجع إليه يكون حجة لك إذا نصحت له ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هنا رجلا أحدهما لم يقم الصلاة فيكون القرآن إيش حج عليه والثاني أقام الصلاة فيكون القرآن حجة له رجل آخر لم يؤتي الزكاة فالقرآن إيش حج عليه والثاني آتى الزكاة فالقرآن حجة له وبهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي وإياكم إلى مسألة مهمة كلنا يتوضأ إذا أرد الصلاة كلنا يتوضأ إذا أرد الصلاة أليس كذلك؟ لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة فقط وهذا لا يحصل به المقصود لكن هناك شيء أعلى وأسمى أولا إذا أردت أن توضأ استشعر أنك منتظر لأمر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الأرض حتى يتحقق لك معنى العبادة ثانيا إذا توضأ استشعر أنك متبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر حينئذ يكون الإخلاص والمتابعة ثالثا احتسب الأجر على الله عز وجل بهذا الوضوء لأن هذا الوضوء يكفر الخطايا تخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد وهكذا البقية هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنها فانتبه لهذا كذلك إذا أردت أن تصلي قم تصلي انتبه نعم استشعر أمر الله بقوله إيش نقيم الصلاة ثم استشعر أنك تابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي ثم احتفل الأجل، لأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى. وهل مجرى يفوتنا هذا كثيرا، ولذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا نصطبع بآثار العبادة، لا نصطبع بآثار العبادة كما ينبغي. وإلا نحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن من الناس إذا صلى تغير فكره ونهت الصلاة عن الفحشاء والمنكر. اللهم إلا قليلا. لماذا؟ لأن المعاني المقصودة مفقودة. طيب القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، يعني كل الناس يخرج مبكرا، وهذا من باب ضرب المثل، يغدو أي يخرج في الغدوة في الصباح. فبائع النفس يعني الغادي يبيع نفسه، فمعتقها أو مبلغها، ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل، لأنه يكلفها بالعمل أتعب النفس فباع. ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين، معتق ومبلغ، ولهذا قال فمعتقها أو مبلغ، فمعتقها أو مبلغها. متى يكون بيعه لنفسه اعتاقا؟ إذا قامت بطاعة الله، إذا قامت بطاعة الله، كما قال عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها، اعتقها من العذاب من النار. والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله، أمضى عمره خسرانا، هذا موبق له أي مهلك له. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له، من يكون القرآن حجة له، ومن يكون حجة عليه، ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان. متى يكون الإنسان؟ إذا كان عملا صالحا، ويكون عليه إذا كان عملا سيئا. وانظر إلى هذا الحديث، كل الناس يغدو فبائع النفس، يتبين لك أن الإنسان لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا. ثم قال مالك الحديث 24 فوائد، اللهم اجمعنا. فمن فائدة هذا الحديث الحث على الطهور الحسي والمعنوي، وجه ذلك أنه قال الطهور شطر الإيمان. ومن فوائده أن الإيمان يترقى، فبعضه فعل وبعضه ترك، وهو كذلك نعم. ومن فوائده فضيلة الحمد، فضيلة الحمد لله عز وجل، حيث قال إنها تملأ الميزان. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الميزان، والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعا وذكره مفردا، فقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى فأما من ثقلت موازين، وجاء ذكره مفردا في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك في هذا الحديث وهذا الميزان هل هو حسي او معنوي؟ قال المعتزله انه معنوي، وهو كنايه عن اقامه العدل. والقول الصحيح انه حسي، له كفتان وله لسان جوزا به الاعمال الصالحه والسيئه. وهنا يرد إشكال، كيف يوزن العمل وهو ليس جسما؟ كيف يوزن وليس بجسم؟ وكيف الحمد تملأ الميزان وليس بجسم؟ والجواب عن هذا سهل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما، فإنه على كل شيء قدير عز وجل. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، وهما عمل، لكن الله على كل شيء قدير. أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الموت يؤتى به على صورة كرش فليوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة، فيطلعون ويصعبون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت. ويقال يا أهل النار، فيطلعون ويصعبون ويقال أتعرفون هذا؟ قالوا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهو الموت حسي ولا معنوي؟ معنوي. فالمهم أن نقول إن الميزان يوم القيامة حسي حقيقي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم. من فوائد هذا الحديث فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، بقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات، وإثبات الكمالات في سبحان الله إيش؟ نفي العيوب والنقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات. وفي أيضا من فوائد الحديث أن الصلاة نور، ففيه الحث على كثرة الصلاة، يعني يتفرع على فائدة على أن الصلاة نور الحث على كثرة الصلاة. ولكن يرد علينا أن كثيرا من المصلين وكثيرا من الصلوات في المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور، فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لا أشكال فيه، لكن عدم إثمار في القلب لخلل في السبب أو وجود مانع. فمن خلط صلاته بالرياء فهنا خلل في إيش؟ في السبب ولا وجود مانع؟ في السبب، لأنه لم يخلص. ومن صلى ولكن قلبه يتجول يمينا وشمالا فهنا مانع يمنع من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة. وقص على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف فاعلم أن ذلك إيش؟ إما لوجود مانع أو لاختلاف سبب، وإلا فكلام الله وكلام الله حق وكلام رسوله حق. أسئلة خمس دقائق. نعم. إنك لا تعرف النحو. الثانية غير منكرة. في منكرة ثانية. كيف تقول؟ نفيس؟ فضل. هذه واحدة. السؤال الإشكال الثاني. لا لا هذه ما هي تبع ابن كل من الطيبات بين الجنس. الثانية حتى لا الثانية بين الجنس يعني كل من الطيب لا من الطبيب. نعم. نعم المشاطرة مكابدة الصبر. الصبر درجات، فإذا كان الشيء الذي يصبر عليه يحتاج إلى معاناة وكلفة إصابه، ولهذا نقول اصبر على الحرب وصابر العدو. نعم. نعم.
يرفع يديه في الدعاء.
ثاني
بين الخطبتين.
نعم.
لما ليس الحظر أعلى من
أدب الدعاء. نعم. ورسول الله ما قال هم أن في وجوب رفع يديه في الخطبة. كيف نقول أن نرفع يديه في الدعاء؟ إنك بليد أو لم تحضر الدعاء. ولعلهم في وقتها احنا ذكرنا هذا واجبنا عنه وقلنا مقتضى عموم الادله ان من اداب الدعاء رفع اليدين انت ان يرفع انسان يديه، لكن ظاهر فعل الصحابه انهم لا يفعلون ذلك، فلهذا تركها وان فعل فلا ينكر عليه. اي نعم، ولكن لو فعل ما ينكر عليه، لان لا يستطيع احد ان ينقل النفي عن الصحابه ان لا يرفعوا ايديهم، ما يستطيع احد. لكن أن يظهر لنا من الحال أنه لا يقع العجيب. نعم. طيب.
شيخنا الله يحفظك، الإنسان أحواله مع القرآن أحيانا يقرأ بتدبر وخشوع وأحيانا يكون أقل من ذلك.
صحيح.
فهل يكون هذا حجة لك أو عليك؟
لا لا، هو ما دمت تعمل به وتصدق بأخباره فليس من شرطه أن تخشى عند قراءته. وهذه المدة الخشوع لها أسباب، منها فراغ القلب إذا كان الإنسان فارغا، قلب الإنسان فارغا ولا مشاكل ولا شيء. نعم. واستشعر عظمة القرآن وعظمة من تكلم به خشى. وكذلك إذا كانت الآيات مما يوجب الخشوع كآيات الوعيد أو الوعد فلها أسباب. كذلك إذا سمعت من إنسان سالك يتلو القرآن وتلاوة مؤثرة خشعت.
الله
مما
لا يعرف القرآن
كذا
مرة إيش؟
نعم.
هل
يجرون على قراءة؟ لا لا يجرون. أولا أجرهم ما أخذوا من الدنيا فلا ثواب لهم في الآخر، وإذا لم يكن له ثواب في الآخرة لم ينتفع هذا الذي أجره. ثانيا هذا كذب، فلا يجوز للإنسان أن يعتقده، حتى لو فرضنا أن فيه أناس تبرعوا مجانا لا يجوز.
إذا واحد الخير عمله الصالح لغيره من الأحياء،
نعم، فيها خلاف، فيها خلاف، هذا يصل أو لا. نعم. لا لا يمسه الضمير لكن من وعد على ايش؟ انت معني ولا لا؟ على ايش يعود؟ على من يعود الضمير؟ على ما على اي شيء في قوله لا يمس يحيش؟ طيب اذا ليس يعود على القران. ثم قال المطهرون ولم يقل المطهرون وهم الملائكة، لكن وجوب الوضوء لمس المصحف استدل عليه بحديث عمرو بن حزم الذي صححه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب له في جملة الكتاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر. أعرف؟ طيب انتهى الوقت. من فوائد هذا الحديث الحث على الصدقة لقوله الصدقة برهان، ومن فوائده أن بذل المحبوب يدل على صدق البذل. ما هو المحبوب الذي يبذل في الصدقة؟ هو المال، يدل على صدق البذل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الصبر وأنه ضياء، يعني وإن كان في شيء من الحرارة لكنه ضياء نور لقوله والصبر ضياء. في أثناء الشرح ذكرنا أيما أفضل، الصبر على الطاعة أو عن المعصية أو على الأقدار، قلنا أما من حيث الصبر فأعلاها الصبر على الطاعة ثم على المعصية ثم على الأقدار. أما بالنسبة للصابر فقد يكون صبره عن المعصية أشق وأشد من صبره على الطاعة، ويؤجر على حسب ما حصل له من المشقة. من فوائد هذا الحديث أن حامل القرآن إما غانم وإما غانم، ما في مكتب الثالث، إما للإنسان وإما على الإنسان، ما فيه مرتبة ثالثة لا له ولا عليه. ويتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه، هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا فيكون حجة عليه، فليستعفف. ومن فوائد هذا الحديث عظمة القرآن، عظمة القرآن، وأنه لن يضيع هكذا سدى، فإما للإنسان وإما على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن باعها بعمل صالح فقد أعتق، ومن باعها بعمل سيء فقد أوبقى. نعم. قال المؤلف رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، قال فيما يرويه، الرواية نقل الحديث، الرواية نقل الحديث فيما يرويه عن ربه يعني عن الله عز وجل أنه قال يا عباد. وهذا الحديث يسمى عند المحدثين حديثا قدسيا. والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. وقد اختلف الناس هل هو من لفظ الله أو من لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم إنه من لفظ الله، وأن الله تعالى قال هذا القول لأن هذا ظاهر اللفظ. وقال آخرون بل اللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى قول الله عز وجل. وعلّل ذلك بأن هذا اللفظ لا يتعبد الناس بتلاوته، يعني لا يقرأونه من تعبد، وأنه لا يقرأ في الصلاة، وأن الأحاديث القدسية منها ما هو مزور ومنها ما هو صحيح، وكلام الله محفوظ. وقال إضافة القول إلى الله صحيح، لأنه إذا كان المعنى من المضاف إليه نسب إليه القول، والقرآن مملوء بهذا. كل الرسل الذين حكى الله عنهم الرسالة ومناظرة الأقوام أقوامهم كلهم يتكلمون بها العربية، لأن العربية غالبة. ومع هذا ينسب الله القول إليه. ونوح قال لقومه، وعاد كذلك موسى، فرعون، كلهم يحكي الله عنهم القول. ونعلم علم اليقين أن هذا اللفظ ليس إيش؟ ليس لفظهم، أولا لأنه لا يتكلم العربية، وثانيا أن هذا القول معجز متعبد بتلاوة، وأقوال الأمم السابقة ليست معجزة ولا متعبدا بتلاوتها. فزال الإشكال في قول الرسول قال الله تعالى، ويكون المراد أنه قاله بنا. وقالوا أيضا لو كان هذا اللفظ من عند الله عز وجل لكان سند هذا الحديث القدسي أعلى من سند القرآن. لماذا؟ لأن القرآن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله واسطة وهو جبريل، والحديث القدسي لا واسطة، فيكون أعلى سندا من القرآن، وهذا متعدد. وأرى أن يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل، ولا حاجة أن نقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا، لكن نعلم أن هذا الحديث القدسي في منزلة فوق الحديث النبوي لأنه مضاف إلى الله عز وجل مباشرة، ولا ينبغي أن نتكلف ونقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونفسه. وإذا سألنا سائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسأل. قال أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. نداء من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمع المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أذقنا بهذا؟ أصدق المكثرين وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا في العبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه، وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا السائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق، فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما أي صيرته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما أي فبناء على كونه محرما لا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته أي علمته.